على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في جعل الخيار للأجنبي، وقلنا أنه يستدل عليه بأدلة الأدلة الدالة على نفوذ الشرط المؤمنون عند شروطهم. وذكر الشيخ الأعظم أنه قد يشكل على ذلك بأن هذا الشرط مخالف للمشروع في البيان المتقدم في الدرس السابق، وأجاب عن ذلك بأن ما أفيد ضعيف إذ لا دليل يدل على شرطية كون الفسخ حاصلا من أحد المتعاقدين لا عقلا ولا شرعا، بل غاية ما يستفاد من الأدلة أنه يعتبر في الفاسخ تعلق حق للفاسخ إما بالعقد وإما بالعين، حتى لو فرض أن هذا الفاسخ كان أجنبيا. فمتى ما فرض أن هناك حق للفاسخ متعلق بالعقد فله حل العقد، أو متعلق بالعين فله استرجاع العين حتى وإن كان أجنبيا، وحينئذ لا مانع من أن يشترط الشارط أن يكون هناك حق للأجنبي في العقد، فببركة هذا الشرط سيكون الأجنبي له حق متعلق بالعقد، وببركة ذلك يصح له الفسخ، لأنه غاية ما يعتبر في الفسخ أن يكون الفاسخ له حق في العقد أو العين، وببركة هذا الشرط سيتحقق له شنو الحق، فلا مانع من ذلك. وهناك شاهد على أن الفاسخ قد لا يكون عاقدا، كمورد إرث الزوجة للخيار، فلو فرضنا أن الزوجة باع العقار واشترط لنفسه الخيار ثم مات الزوج، فإن الزوجة لا ترث من العقار، لا ترث من الأرض، ولكنها ترث حق الخيار لما ورد في الأدلة ما تركه الميت لوارثه، والتزم الفقهاء بذلك، مع أن الزوجة ليست هي أحد المتعاقدين ولا حق لها في نفس العين، واضح؟ وليست هي لها حق وليست مالكة للعين لأنها لا ترث الأرض، ومع ذلك يثبت لها حق الخيار، فلها أن تفسخ مع أنها ليست أحد المتعاقدين ولا مالكة للعين. ولا يصح الإشكال على المصنف كما ذكر جمعون، حيث أشكلوا على الشيخ بتنظيره بإرث الزوجة للخيار، ببيان إشكال ببيان أنه تارة نبني على أن الخيار حق متعلق بالعقد، وتارة نبني على أن الخيار حق متعلق بالعين. وقد أشرنا في أوائل كتاب الخيارات إلى النزاع في ذلك، فهل حق الخيار متعلق بالعقد فيكون الخيار سلطنة على حل العقد؟ فموضوع الخيار ما هو؟ العقد لا العين، فحتى لو تلفت العينين فإنه من الخيار ملك فسخ العقد والعقد موجود. أو أن الخيار متعلق بالعين وهو عبارة عن حق استرداد العين، بنحو لو تلفت العين فليس له أن يفسخ. وقلنا ما هو أثر هذا الخلاف؟ له آثار، من آثاره لو تلف العوضين باع الشخص الكتاب بدينارين واشترط لنفسه الخيار مثلا، وجاء بلي سبب سماوي وتحقق تلف الكتاب والثمن، فما في عوض ولا معوض. فلو بنينا على أن الخيار حق متعلق بالعين فات موضوعه، لأنه لا يمكن استرداد العين لانعدامها وتلفها. أما لو بنينا على أن الخيار متعلق بالعقد فيمكنه أن يفسخ العقد، وببركة فسخ العقد يرجع إلى الثمن إن وجد، وإن لم يوجد يطالب بالبدال، فكل منهما يطالب الآخر بالبدال فيفسخ العقد، ويرجع كل شيء إلى حالته الأولى، غايته أنه يطالب الطرف الآخر بعين ماله فلم يجده فيطالبه بالبدال. فأفيد في الإشكال بأن الشيخ الأعظم يرى أن الخيار سلطنة على حل العقد لا سلطنة على إرجاع العين. والزوجة وإن لم يتعلق حقها بالعين ولكن لها تعلق بالعقد، فهي من ورثة هذا الحق، لأن الزوج ربط العقد بشنه؟ بالخيار. والزوجة ترث ماذا؟ ترث هذا الخيار المربوط بالعقد، ولا علاقة لنا بالعين، هل هي ترث العين أو لا ترث العين؟ فلينبغي على الشيخ أن لا ينظر ويركز على أن الفاسخ هل يملك العين أو لا يملك العين، بل يابد أن ينظر بمثال أن الفاسخ حتى الفاسخ ليس له حق في العقد ومع ذلك له أن يفسخ. ولكن هذا الإشكال لا يرد على الشيخ، لأن غرض الشيخ كما هو واضح، منظور الشيخ أنه ثبت يمكن ثبوت الخيار لغير طرفي العقد وغير المالك. واضح، يريد أن يصور هذا المطلب. المستشكل بالأمس ماذا قال؟ المستشكل بالأمس قال لا بد أن يكون الفاسخ أحد المتعاقدين، أما البائع أو المشتري، المالك للمثمن أو المالك للثمن. فقال لا دليل على ذلك، بل قامت نظائر على أنه يثبت حق الفسخ لشخصين، لا هو بائع ولا هو مشتري ولا هو مالك للثمن ولا هو مالك للمثمن، كالزوجة عندما ترث شنو؟ عندما ترث من ماذا؟ عندما ترث الخيار. أما غير الزوج فما يفيدنا، لأنه مالك للعين. واضح، فإذا كان مالك للعين لا يكون تنظيره قريب إلينا، بحثنا في الأجنبي غير المالك للعين. ولهذا قال وهو ضعيف، صفحة 124، وهو ضعيف بمنع اعتبار اشتراط كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا وعقلا، ولا عقلا نمنع شرعا هم ولا عقلا، بل المعتبر في الفسخ تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين، لعله أو إما على الخلاف، أو الشيخ يظهر منه في بعض الكلمات حتى لو قلنا أن السلطنة على حل العقد فهي مربوطة بالعين، وإن كان أجنبيا وحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد، وسيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين. الإشكال الثالث على التشبث بأدلة الشروط. حكم إشكال صار؟ إشكال أول كان أنه دليل الشروط حكم تكليفي، أمس بينا مو حكم وضعي كما يظهر من كلمات السيد الخوي، بعض كلماته يعني، وإن كان بعض كلماته الأخرى لا. إشكال ثاني مخالف للكتاب والسنة. الآن الإشكال الثالث، الإشكال الثالث أن دليل الشروط ليس مشرع، فلا بد أن نحرز مشروعية الشرط في رتبة سابقة، وغرض الشرط حينئذ اللزوم، إلزام الطرف الآخر بالشرط. نعم، نقول ذكرنا في أبحاث السنة الماضية أن دليل الشروط ليس مشرعا، فما يستفاد من أدلة الشروط المؤمنون عند شروطهم ظاهر هذه الأدلة ثبوت الإلزام لشرط فرغ عن صحته، فإذا كان الشرط في حد ذاته صحيح فببركة اشتراطه في عقد لازم يكون هذا الشرط لا لازم. فمفاد أدلة الشروط أن الشرط الذي هو صحيح في الشريعة يلزم ببركة الشرط، ولهذا قالوا بأن دليل الشرط ليس مشرعا لشرط، بحيث إذا شككنا في مشروعية الشرط مثلا، إذا شككنا هل يشرع أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها أو لا، شككنا في أصل مشروعية الشرط، أو شككنا هل يشرع أن يكون الطلاق بيد المرأة أو لا، فعند الشك في أصل أن هذا الشرط موافق للشارع مشروع، هل يصح أن نجعله شرطا ونتمسك بأدلة اللزوم؟ تفتين، هل يصح أن نقول لا خلاص أنا أشترط عليك والمؤمنون عند شروطهم؟ لا، لابد أن يحرز مشروعية الشرط في رتبة سابقة، فهذا الشرط المشروع إذا فرض أنه حصل في عقد لازم يلزم، ولهذا قالوا دليل الشروط غير مشرع، لابد من إثبات المشروعية في رتبة سابقة. وبعبارة أخرى، دليل الشروط مفاده تنفيذ الشروط والإمضاء في دائرة الشارع، يعني إذا كان الشرط يرضى به الشارع فيأتي الشارع ويمضيه وينفذه إلزاما. واضح يا حسين؟ ولا إذا كان مشروع زين، أي شرط نشك فيه نخلي الشرط خلاص يصير لازم، واضح البطلان. وبناء على ذلك لا يصح التمسك بأدلة الشروط لإثبات الصحة، بل لا بد من التمسك للصحة بدليل آخر، وفائدة دليل الشرط اللزوم. ونحن الآن كما هو ظاهر عبارة الشيخ الأعظم ليس بحثنا في لزوم الشرط المذكور وعدمه، بل في صحة الشرط، فهل يصح اشتراط الخيار للأجنبي أو لا يصح؟ شكنا في الصحة والمشروعية. واضح الإشكال؟ شكنا الآن هل يصح أن يجعل الشرط للأجنبي أو لا يصح؟ مو بحثنا أن فرغنا عن الصحة ونبحث عن اللزوم. فإذا كان مصب الشك الصحة وشككنا في المشروعية لا يصح لنا أن نتمسك بدليل الشروط. لماذا؟ لإثبات أن الشرط لا لازم لكي نبحث الآن هل هو مخالف للمشروع أو ليس مخالفا للمشروع. خصوصا أن مقتضى القاعدة عدم نفوذ هذا الشرط وعدم صحته مقتضى القاعدة، لأن أصالة الفساد محكمة في باب المعاملات. أو لك أن تقول أنه لو اشترطت لأجنبي شرط الخيار فقام الأجنبي وفسخ العقد، ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة كما ذكرنا مرارا وتكرارا اللزوم واستصحاب بقاء ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن، وأن الشرط لا يؤثر. وهذا أيضا مقتضى الأصل اللفظي أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك. فالنتيجة أن الشرط إما أنه بل مقتضى القاعدة عدم مشروعية أو لا، قد نشك في المشروعية حسب الفرض الباحث، فكيف يتمسك بأدلة الشروط لإثبات صحة الشرط؟ نعم لك أن تتمسك بشنو شيخنا؟ لإثبات لزوم الشرط بعد الفراغ عن صحته. وهذا ما تعرض له جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي، فراجعوا الكلمات، هل يمكن دفع هذه المشكلة أو لا يمكن دفع هذه المشكلة؟ إذا شككنا في صحة شرطين كيف تتمسك بدليل المؤمنون عند شروطهم؟ راجعوا الكلمات نتركه لكم. هذا تمام الكلام في المطلب الأول في المسألة، يعني وهو الدليل على صحة جعل الخيار للأجنبي. نعم شيخنا،
نتمسك بإطلاق بعض أدلة الشروط أنه كل شرط كذا إلا ما خالف الكتاب والله، كل شرط لا يخالف الكتاب والله مشروع، يعني
يعني نفس دليل مثل المشروعية
دليل الشروط. دليل المؤمن عند شروطه لا، دليل كل شرط يعني مضمون وكل شرط نافذ إلا ما خالف.
هذا الدليل هو هل في مقام إثبات اللزوم أو في مقام إثبات الصحة؟ هل هو في مقام اللزوم لما هو صحيح أو في مقام ظاهر الأدلة؟ هذه يقول لك أنه هو المستشكل يقول ظاهر الأدلة أنها في مقام إثبات إمضاء الشروط وخصصها بغير المخالف الكتاب والسنة، يعني لا بد أن يثبت في رتبة سابقة أن الشرط مشروع غير مخالف الكتاب والسنة أنا جي أنفذه. يعني إن كان الشرط مشروعا، إن كان هكذا يقول، إن كان الشرط مشروعا فإنه أنا أحكم عليه باللزوم.
لا معنى لأن يقول الشرط المشروع نافذ إلا شرطا خالف كتاب الله، خالف كتاب الله غير مشروع.
لا خالف كتاب الله بيقول لك أن الشرط المخالف الكتاب غير نافذ. يعني قضيتين، الشرط الموافق للكتاب المشروع نافذ، الشرط غير المشروع غير نافذ، إلا هذا الاستثناء. فكأن مفاد هذه الأدلة قضيتين، الشرط المشروع نافذ، الشرط غير المشروع غير نافذ. الآن هل هذا مشروع أو مشروع؟ الدليل لا ينقح موضوعه، فلا بد من إثبات المشروعية من دليل آخر. هذا المستشكل هكذا يقول، ما كان شرطا مشروعا، ما كان شرط مشروع نافذ أنفذ، فليس هو في مقام، نعم في مقام بيان الصحة، في مقام بيان الاستثناء من النفوذ. كل شرط خالف كتاب الله فهو غير نافذ، والشرط إذا ما كان خالف كتاب الله مشروع فهو نافذ.
يعني هنا في هذه الجملة لا يصح أن يكون المستثنى لابد أن يكون مطلق الشرط. لأنه لا معنى لأن يقول الشرط المشروع نافذ إلا ما خالف كتاب الله. لأن الشرط المشروع يعني لابد أن لا يكون مخالفا لكتاب الله. الشرط المشروع
مو استثناء منقطع، يعني ليس استثناء منقطع في حكم استثناء منقطع، يعني كان يقول لي الشرط هي ببركة إلا، يعني يقول لي كأنه يقول الشرط غير المخالف للكتاب والسنة مشروع. كيف نحرز أن هذا الشرط غير مخالف للكتاب والسنة؟ يعني مشروع، وهكذا معناها يعني الشرط غير المخالف للكتاب والسنة نافذ، والشرط المخالف للكتاب والسنة غير نافذ. الآن هذا الشرط أن نشك هل هو نافذ مخالف الكتاب والسنة أو لا، مشروع أو غير مشروع، نتمسك بنفس الدليل لإثبات الموضوع أو لا بد أن يثبت من الخارج أن هذا الشرط مشروع غير مخالف الكتاب والسنة.
يعني نحن نحرز أنه غير مخالف الكتاب والسنة لأنه واجه الكتاب والسنة، ولا نشك مثلا أن السنة غير متعرضة مثلا للاشتراط الأجنبي غير متعرضة للخارج فليس مخالفا للكتاب والسنة فهو نافذ.
جيد، تأملوا يعني راجعوا أكثر. نعم، بعضهم حاول مثل ما ذكرت يثبت هذا ببركة الاستصحاب، يقول فرق أن نقول أن موضوع النفوذ الشرط المشروع موضوع بسيط، وبين أن نقول الشرط غير المخالف للكتاب والسنة على نحو الموضوع المركب، فنقول هذا شرط بالوجدان، أما أنه غير مخالف للكتاب بسبب الاستصحاب، لأنه هل ورد في الكتاب والسنة ما يدل على بطلان الشرط أو لا، نستصحب عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة، فوقع البعض هل يصح التمسك بهذا الاستصحاب أو لا، وسيأتينا إن شاء الله هذا في بحث أدلة الشروط في الجزء الثالث إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هي حقيقة جعل الخيار للأجنبي؟ ما معنى جعل الخيار للأجنبي؟ ذكر في كلمات الأعلى ثلاثة احتمالات، أو ما هو مذكور في كلمات الأعلى ثلاثة احتمالات في حقيقة جعل الخيار للأجنبي. الاحتمال الأول أن المراد من جعل الخيار للأجنبي كجعل الخيار لأحد المتعاقدين، أي أنه يرجع إلى ملكيته وسلطنته للحق، فمعنى أن الخيار للأجنبي أن الأجنبي ليثبت له الخيار من باب الملكية، بحيث يكون ذا حق مختص به ومسلط عليه ومالك له، فهو المالك للحق، كمن يملك حق السوق، كمن يملك حق التحجير، كالمالك الأصل الذي يملك حق الخيار. هذا هو الاتجاه الأول. واضح إذن معنى حقيقة جعل الخيار للأجنبي أنه مالك لهذه السلطنة، مالك لهذا الحق. الاحتمال الثاني أن مرجعه إلى الوكالة، بمعنى أن يكون الخيار ثابت له من باب التوكيل في اختيار أحد الأمرين، إما الفسخ أو الإمضاء، فعندما يقول جعلت الخيار للأجنبي أي وكلته في أمر الخيار بنحو له أن يفسخ وله أن يمضي، فلا معنى محصل لجعل الخيار للأجنبي إلا التوكيل، وعبر عن التوكيل بعبارة جعل الخيار للأجنبي. شيخ حسن ما عجبنا هذا الاتجاه. الاتجاه الثالث أن يكون الخيار ثابت له من باب التحكيم، وهو ما ذهب له النائيني. معنى جعل الخيار للأجنبي هو أن يكون حكما، فليس هو تمليك قال، وليس هو توكيل، بل غاية ما يوجد في المقام تحكيم بمعنى جعل الغير حاكمان في أمر العقد فله قرار العقد فسخا أو إمضاء. كي بعتك بل اشتريت منك الكتاب على أنه فلان أجنبي، يعني فلان له أمر الخيار بمثابة التحكيم. ويظهر من بعض عبارات الشيخ ما يقتضي عنوان التحكيم أيضا. نعم، الآن سيأتي في البيان الإشكالات. فهذه احتمالات ثلاثة، وقد ذكر المحقق الإصفهاني والنائيني قدس سرهما أن هناك مشكلة في المقام. فعلى المسلك الأول، لو كانت حقيقة الخيار ترجع إلى الملكية لكان اللازم من ذلك الالتزام بآثار الملكية، ومن آثار الملكية قابلية الحق للنقل والانتقال وللإرث وللمعاوضة على حد سائر الأملاك. فلو كان الشخص له حق كحق الساب كحق التحجير، أو كان مثل المالك الذي جعل نفسه الخيار يستطيع أن يعوض على هذا الخيار، يمكن تحقيق النقل، لو مات ينتقل إلى وارثه، يمكن أن ينقله بناقل، مع أنه قام المرتكز أن الخيار للأجنبي لا تترتب عليه آثار الملكية من النقل والانتقال والتوثيق والتوريث وما شاكل ذلك. وإن قلنا بالتوكيل فأيضا يوجد هناك مانع من هذا القول، وهو أن مقتضى التوكيل للمالك بل للأصيل أن يعزل الوكيل فيرجع الخيار لنفسه ويقوم بالفسخ، مع أن المرتكز العقلائي في مثل هذا المورد قائم أن لا حق للأصيل أن يفسخ، بل الذي له أمر الفسخ هو من؟ هو الأجنبي الذي جعل له الخيار. فلو كان المورد من باب الوكالة لكان الجاعل له أن يعزل الوكيل وهو يعمل الخيار بنفسه، لأنه هو صاحب الحق حقيقة، هو الأصيل وذاك هو الوكيل. نطبق أحكام الوكالة، واضح؟ لو أغمي عليه تنفسخ الوكالة وما شاكه، مع أنه لا 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 يلتزم بذلك بحسب المرتكزات. فليس عندنا إلا التحكيم بمعنى التفويض، واضح؟ التفويض بمعنى أن أمر العقد فوضناه إلى شخص ثالث فهو الحاكم، فهو بيده القرار. وهذا هو الفرق بين التفويض والوكالة، فإن الوكالة تترتب عليها آثار عقد الوكالة الخاصة، أما التفويض بمعنى جعل القرار بيد الغير، وهذا أمر عقلائي بنحو هو الحكم فلا يستطيع أن أتصرف ولا تترتب آثار الملكية. ولهذا ذكر النائيني أن جعل الخيار للأجنبي من باب التحكيم وليس هو تمليك ولا توكيل، بل حالة متوسطة بينهما. عبار نعم، ليس توكيل من جهة، لكن من جهة أقوى، لا يستطيع أن يعزل، لأن هذا الأمر كان مثل حاكم، مثل حكم، كأننا نحن حاكمنا شخص آخر بحيث بيده هو الخيار وانت قبلت، يعني يكون هذا كأنه حكم، بمعنى أن فوضناه في أمر العقد بحيث قرار العقد إمضاء وفسخا له، وهذا معنى مقبول عند العقلاء. سميت تحكيم، سميت تفويض، سميت معنى ثالث، لكن معنى هذا ليس هو توكيل. ولا هو تملك بحث، ليس هو مالك الآن، ليس هو مالك، إنما أمر العقد وقراره بيده إمضاء وتنفيذا. وعبارة عبارات الشيخ في الكتاب يظهر من بعضها أنه من باب التحكيم، ومن قال بالتمليك حاول أن يدفع هذه الإشكالات. فلاحظوا الكلمات، كلنا نقول لكم اليوم لاحظوا، احنا نثير المسائل مشاكل تلاحظون. وهم مر علينا، شو تتذكرون عفوا، مر علينا في الكتاب عبارة مسألة التفويض والتوكيل، مر علينا في خيار المجلس، أتذكر كان سيد المنتقى شرحنها بطريقة وقلت لكم أنا. نعم تفضل شيخ حسن. هذه مسألة ثانية ستأتي فرض آخر، هذا غير الفرض اللي نبحث عنه، يأتي إن شاء الله حيثية أخرى. لو شرط العقل كليهما، الخيار لكليهما، جعلت الخيار لي ولثالثة، مو جعلت الخيار للأجنبي، جعلت الخيار لي وللأجنبي، لي ولزوجتي، واضح؟ هذا بحث آخر. الآن بحثنا أنه لا، جعلت الخيار للأجنبي، صفحة 32 قريب إلى التفويض. الآن بحثنا التفويض، صفحة 32، هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري؟ صفحة آخر سطرين. ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري؟ الأقوى العدم كذا كذا. هناك بحثنا التفويض، مسألة التفويض، راجعوا الكلام، قلنا التفويض ما معنى، وهنا اختلاف في شرح سيد المنتقى جاب مطلب لا علاقة بمحل بحث التفويض والتوكيل. هذا بلي تمام الكلام في بيان الخلاف في حقيقة جعل الخيار، ولم يتعرض المصنف إلى التدقيق في هذا المطلب، وإنما دقق فيه من تأخر على المصنف. المطلب الثالث، لو جعل الخيار لمتعدد، قال بعتك الدار على أن يكون الخيار لأولادي، وكان أولاده متعددون 3 أشخاص، فتارة يكون مصب جعل الخيار للمجموع بنحو لا يلحظ الاستغراقية بأن يكون كل واحد 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 ذا حق خياري، بل المجموع هو له حق، هم لهم حق واحد خياري، فلا يوجد تعدد في الخيار، واضح المجعول، بل خيار واحد للمجموع. وتارة يكون جعل الخيار على نحو العموم الاستغراقي والشمولي بحيث يكون كل واحد منهم ذا حق خياري، فعلى الأول من الواضح أن الحق للمجموع، فإن اجتمعوا على فسخ الخيار فبها ونعمت، أو اجتمعوا على إمضاء العقد فبها ونعمت، وأما لو افترق بعضهم فسخ بعضهم أمضى، لا أثر لهذا الفعل لا إمضاء ولا فسخا، واضح؟ لأن الحق للمجموع بما هو مجموع، فإما أن المجموع يفسخ أو أن المجموع يمضي، أما لو لم أو بعضهم أمضى بعضهم فساخ لا أثر لهذا التصرف الصادر منهم، لأنه لا حق لهم، لا حق لبعضهم في ذلك. غايته أنه مدة الخيار انتهت ولم يعملوا الفسخ، فيكون العقد لا لا لازم، واضح؟ مو من باب الإمضاء يكون العقد لازم، من باب عدم إعمال الخيار. وظاهر كلام المصنف البحث في الفرض الآخر، في الفرض الثاني، بحيث يكون الخيار لمتعددين على نحو العموم الاستغراقي، بأن يكون كل واحد واحدين ذو حق. فأفاد المصنف قدس سره بأنهم إن اختلفوا، هذا محل البحث واضح، إذا اتفقوا اتفقوا خلاص، إن اختلفوا فبعضهم فسخا وبعضهم أجازا، فمن هو المقدم؟ إذ لا يمكن أن يقال هذا العقد الواحد هم يقبل فسخ هم يقبل إجازة. العقد الواحد إما أن نحكم بإبرامه وتنفيذه، إما أن نحكم بحله، فمن هو الذي يقدم؟ ذكر الشيخ الأعظم أن الذي يقدم الفاسخ، والوجه في ذلك أن من يجيز وينفذ العقد مرجعه إلى إسقاط خياره، لأن الخيار هو مسلطنة على حل العقد، وهذا لم يحل العقد بل نفذ العقد فقد أسقط خياره. فلو فرض أن أحد الطرفين أسقط خياره لا موجب لعدم أثر ماذا؟ الخيار للطرف الآخر، فشخص أسقط وشخص أعمل، واضح؟ فلا تعارض بين الذي أسقط وبين الذي أعمل، ذاك أسقط خياره وذاك أعمل خياره، أسقط خياره قال ما لي خيار، ذاك أعمل خياره، فحينئذ يكون الحكم هو الفاسخ، واضح؟ إذن معنى الخيار هو ملكية فسخ العقد، معنى جعلت الخيار لك يا شيخ حسان أي أنه لك حق في الفسخ، أنت ما عملت حقك أجازت، فأنت أسقطت خيارك، أنت أسقط خيارك وشخص الآخر وهو أخيك لم يسقط خيارك أعمل خياره فحل العقد، فحينئذ لا موجب للتعارض بين شنو؟ بين المجيز وبين الفاسق، فكأن المورد من أول الأمر لم يجعل فيه الخيار إلا للفاسق، لأن الخيار الذي جعل للطرف الآخر أسقطه كأنه لم يكن. شنو الفرق يعني بين أنه ما كان خيار أو كان خيار لكن أسقط خياره؟ وإسقاط خيارك لا موجب لك أن يكون ملزما للطرف الآخر، فلا تعارض في الحقيقة بين المجيز وبين الفاسق، لأن أسقط خياره هو وذاك أعمل خياره. هذا ما ذكره الماتن قدس سره، وقد ذكرنا في أوائل كتاب الخيارات يا شيخنا هذا البحث مفصلا، وهو مورد الخيار للمتعدد في خيار المجلس، وذكر الشيخ هناك هذا الكلام اللي قرره هنا وأشكلنا هناك على هذا المطلب، وقلنا لا بد من التفصيل في المسألة. تعرض الشيخ إلى هذا، المطلب خيار متعدد، بلي صفحة 31 قال: وحينئذ فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد أو من طرفين. لا لا، وهذا ليس من التقديم، وهذا هذا في فرض آخر، هذا فرض غير فرض بحثنا. تعدد من جهة واحدة. شوفوا أنتم بعدين في الوقت. لاحظوا هناك ذكر الشيخ هذا المطلع فبحثناه. وسيأتي إن شاء الله غدا التعليق على ما أفاده المصنف، ونقول أن هذا الكلام الذي أفاده لا يتم، ولا بد أن نفصل ما معنى الخيار أصلا. هل الخيار هو ملكية حل العقد أو ملكية حل العقد أو إمضائه؟ ويترتب الخلاف على ذلك، يأتي بيانه. احنا بحثناه سابقا بس مطلب دقيق تكراره لا بأس به، أنه قابل للنسيان. يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.